إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه ولينا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى الباب الرابع في أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة، وهو يتضمن الفساد الذي يأتي من قبل الشروط والثنيا، والثنيا الاستثناء، وإنما ضم الثنيا للشروط لأنها يعني في حكم الشرط. فالذي يبيع بيعا ويستثني منه شيئا فهذا الاستثناء هو في مقام الشرط. وقد وصلنا إلى قوله: ومن المسموع في هذا الباب، يعني في باب الشروط، من المسموع أي من مما دل عليه الدليل، نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. والنهي عن بيع وسلف حديث صحيح ثابت قد تقدم في الإرواء برقم 1396 وفي الصحيحة برقم 1212، نهى عن بيع وسلف. وعند التأمل في هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين عقد معاوضة كالبيع والإجارة وعقد تبرع وهو السلف، لأنه إذا جمع بينهما فإنما يستفيد منفعة من السلف، يستفيد منفعة من القرض. وقد جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال: اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة، أي أنه إذا جمع بين بيع وسلف فيكون البيع باطلا. قال: واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض، فأقول مثلا أبيعك كذا على أن تسلفني كذا، فالشرط هو السلف. طيب، قبل أن يتم التقابض في البيع تركت الشرط، تركنا شرط السلف. فيقول قائل: إذا تركنا الشرط المفسد فيكون البيع صحيحا، وخاصة أنه لم يتم ليش التقابض. فهذا مما اختلفوا فيه، فمنعه أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء. فالجمهور على أن البيع يكون فاسدا حتى وإن لم يتم التقابض، لأنه لما اقترن شرط السلف مع البيع أفسده، لما اقترن شرط السلف مع البيع أفسد البيع حتى وإن لم يتم التقابض. قول الثاني: وأجازه مالك وأصحابه إلا محمد بن عبد الحكم، وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور. أي أنه أيضا هناك رواية عن مالك أن هذا الشرط يكون مفسدا. وحجة الجمهور يعني ثلاث حجج: الأولى أن النهي يتضمن فساد المنهي عنه. النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، فإذا وقع شرط السلف فسد البيع، أن النهي يتضمن فساد المنهي عنه. الحجة الثانية قال: مع أن الثمن يكون في المبيع مجهولا. هذه الحجة الثانية للجمهور، يقولون لما قال بيعك كذا على أن تسلفني كذا فعلم أن ثمن المبيع ليس حقيقيا، أن ثمن المبيع ليس حقيقيا فيكون الثمن مجهولا. مجهولا لماذا؟ قال: لاقتران السلف به. فهاتان حجتان ذكرهما ابن رشد الجمهور. الحجة الثالثة تقول: وكذا هو يبيعه لأجل أن يسلفه، أو يسلفه لأجل أن يبيعه، فيكون قرضا جر نفعا. فهذه يعني ثلاث حجج للجمهور في أن البيع فاسد باطل. ثم ذكر ابن رشد حكاية فيها توجيه لقول مالك رحمه الله أن ذلك يجوز، أن ذلك يجوز، يعني يكون البيع صحيحا ويبطل الشرط. قال: وقد روى أن محمد ابن أحمد ابن سهل البرمكي، هذا يعني بعد البحث لم أجد له ترجمة، سأل عن هذه المسألة إسماعيل ابن إسحاق المالكي، وهو القاضي إسماعيل المشهور، القاضي إسماعيل المالكي المشهور. فالبرمكي سأل القاضي إسماعيل، والقاضي إسماعيل توفي سنة 282 من الهجرة، ونسبه يرجع إلى حماد بن زيد، فهو إسماعيل ابن إسحاق ابن إسماعيل ابن حماد بن زيد. معروف أن حماد بن زيد كنيته إيش؟ أبو إسماعيل. فهذا القاضي إسماعيل هو إسماعيل ابن إسحاق ابن إسماعيل ابن حماد ابن زيد. فسأله البرمكي يعني عن هذه المسألة، يعني لماذا يبطل البيع؟ فقال له: ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمئة دينار وزق خمر؟ فجاء البرمكي بصورتين، قال: صورة سلف وبيع، يعني بيع مقترن بايش؟ بيع وسلف، بيع مقترن بسلف. طيب لو كان البيع مقترنا بمحرم، وبين رجل باع غلاما بمئة دينار، هذه المئة دينار حلال لكن اقترن بها عين محرمة وهي زق خمر، فقال له: ما الفرق بين الصورتين؟ فلما عقد البيع قال: أنا أدع الزق، يعني لما تم العقد قال: خلاص أبيعه بمئة دينار وأنا أدع الشرط الفاسد. فيقول له: ما الفرق بين الصورتين؟ قال: وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع، يعني الصورة الثانية هذه أنه إذا قرن في عقد البيع عينا محرمة فهذا باطل بالإجماع. فسأله البرمكي عن هاتين الصورتين، قال له: ما الفرق؟ فأجاب إسماعيل عن هذا بجواب لا تقوم به حج، هكذا يقول ابن رشد، وهو أن قال له: الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخير في تركه أو عدم تركه، يعني مشترط السلف في البيع هو مخير بين ترك الشرط والعمل به. قال: وليس كذلك مسألة زق الخمر، يعني هو ليس مخير، لأن بمجرد اقتران البيع بزق الخمر فسد البيع، فيكون في المسألة الثانية غير إيش؟ غير مخير، وفي المسألة الأولى يكون إيش؟ مخيرا. هكذا قال القاضي إسماعيل. قال: وهذا الجواب هو نفس الشيء الذي طلب فيه بالفرق. يقول الجواب هو نفس السؤال، يعني لازال السؤال إيش؟ قائما، لماذا ها هنا مخير وهنا غير مخير؟ قال: وذلك أنه يقال لما كان هنا مخيرا ولم يكن هنالك مخيرا في أن يترك الزق ويصح البيع. قال: والأشبه أن يقال، فابن رشد يريد أن يأتي بفرق مؤثر بين الصورتين، بحيث أن الصورة الثانية يعني فيها الخلاف، نعم، الصورة الأولى وهي السلف والبيع فيها الخلاف، وأما الصورة الثانية فهي إيش؟ باطلة بالإجماع. فيقول: والأشبه أن يقال إن التحريم ها هنا يعني في صورة إيش؟ بيع وسلف، أن التحريم ها هنا لم يكن لشيء محرم بعينه وهو السلف، فالسلف ليس محرما بعينه، صحيح؟ أسلفك وتسلفني هذا شيء مباح، فليس لأن الشيء المقرون محرما بإيش؟ بعينه. قال: لأن السلف مباح، وإنما وقع التحريم من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل الاقتراء، فسبب التحريم هو مجرد الاقتراء حتى وإن كان السلف مباح. قال: أعني اقتران البيع به. قال: وكذلك البيع في نفسه جائز، وإنما امتنع من قبل ماذا؟ من قبل اقتران الشرط، من قبل اقتران الشرط به وهو السلف. قال: وهنالك في صورة زق الخمر إنما امتنع البيع من أجل اقتران شيء محرم لعينه به. فإذا نفرق بين الإيش؟ بين الأمرين. قال: لا، أنه شيء محرم من قبل الشرط، فليس محرما من قبل الشرط، وإنما من قبل اقتران الشرط، من قبل اقتران الشرط، نعم. فهذه فائدة، يعني دوما ينظر إلى الشيء أنه إذا كان محرما لعينه أو محرما لغيره فيختلف الحكم. ففي صورة زق الخمر لأن الشيء محرم لعينه هذه إجماع أن البيع باطل، وأما في صورة بيع وسلف فالسلف حلال، وإنما جاء الفساد من قبل ليش؟ من قبل الاقتراء. قال: ونكتة المسألة وسيذكر أمرين. الأمر الأول: هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط أم لا يرتفع؟ يعني إذا كان عندنا شرط، هل إذا ألغينا الشرط هل يرتفع الفساد أو لا يرتفع؟ وهذا الذي ذكرناه إيش؟ من تقسيم الإيش؟ تقسيم الشروط إلى ماذا؟ إلى فاسد مفسد وفاسد غير إيش؟ غير مفسد. قال: كما لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من أجل اقترام المحرم العين به. الوجه الثاني في نكتة المسألة: قال وهذا أيضا ينبني على أصل آخر، هو هل هذا الفساد حكمي أو معقول؟ هل هذا الفساد حكمي؟ حكمي يعني تعبدي، الشارع نهى عن هذا، فإذا النهي يقتضي الفساد فيكون إيش؟ حكميا. أو أنه معقول، يعني معقول المعنى. قال فإن قلنا حكمي لم يرتفع بارتفاع الشرط، وإن قلنا معقول ارتفع بارتفاع الشرط، لأن سبب الفساد هو ماذا؟ هو الشرط، فنحن الآن ألغينا سبب الفساد. قال فمالك رآه معقولا، رآه معقولا فلذلك إيش؟ صحح البيع. والجمهور رأوه ماذا؟ حكميا، رأوه غير معقول يعني حكميا. قال والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حكمي. سبحان الله، الفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حكمي، يعني أكثر ما يكون حكميا. ونجد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني ما يبين أنه أيضا يكون إيش؟ يكون معقولا، لأن هذا هو الأصل في المعاملات. فإذا نقول وكذلك يكون معقولا كما في تعليلات شيخ الإسلام رحمه الله، وكما هو الأصل في البيوع. الأصل في البيوع والمعاملات أن النهي يكون معقولا، ولذلك يقاس على ذلك بخلاف العبادات. قال ولذلك ليس ينعقد عندهم أصلا، هو هذا بمجرد اقتران الشرط أصلا البيع إيش؟ لم ينعقد البيع، لم ينعقد باقتران الشرط. فإذا أنت جئت ورفعت الشرط إذن ما في فائدة، لماذا؟ لأن البيع أصلا إيش؟ لم ينعقد. هذا شيء مهم. نعم، فعندهم أن الشرط الفاسد إذا وجد يمنع انعقاد البيع، الشرط الفاسد إذا وجد يمنع انعقاد البيع ابتداء. قال وإن ترك الربا بعد البيع أو ارتفع الغرر، حتى لو تركت الشرط الفاسد سواء كان شرطا ربويا أم شرطا تجاوزا نقول غرريا، فإن هذا لا يفيد. لا يفيد لماذا؟ لأن وجود الشرط منع من انعقاد البيع. طيب، هذا كله في ماذا؟ قبل الوقوع. هذا كله قبل ليش؟ قبل وقوع البيع. قال واختلفوا في حكمه إذا وقع على ما سيأتي في أحكام البيوع الفاسدة. أحكام البيوع الفاسدة جزء من أجزاء كتاب البيوع. تقول اختلاف حكم الشيء بعد وقوعه عن حكمه قبل وقوعه أصل عظيم قرره الشاطبي رحمه الله في الموافقات. اختلاف حكم الشيء بعد وقوعه عن حكمه قبل وقوعه، هذا فقه يعني مهم، وخاصة في يعني مسائل الحج والعمرة. مسائل الحج والعمرة إذا جاءك إنسان يسأل أفعل كذا كذا، تقول له لا. طيب إذا قال فعلت كذا وكذا، يختلف ليش؟ يختلف الحكم. وعلى هذا يحمل إيش؟ سؤال الرجل يا رسول الله سعيت أو مثلا طفت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، يعني هذا يعني لا حرج عليك فيما فعلت. ولذا قال الرجل لم أشعر. فيختلف حكم الشيء بعد وقوعه عن حكمه قبل إيش؟ قبل وقوعه. والذي لا يدرك هذا يخبط خبط عشواء. قال: ومن هذا الباب، يعني من باب الشروط، بيع العربان أو العربون أو العربون، كل هذا صحيح، وهو أعجمي معرب، أعجمي معرب، سمي بذلك لأن فيه إعرابا، عربون فيه إعراب. إيش يعني إعراب؟ أي إصلاحا للبيع. كيف يعني إصلاحا للبيع؟ وذلك بأن لا يشتريه غيره. اشتريت منك شيئا وأريد يعني مهلة، فأقول لك هذا عربون، يعني شيء من الثمن مقدم، من أجل ماذا؟ من أجل الإصلاح. شو معنى الإصلاح؟ إن ما في أحد يشتري هذه ليش؟ السلعة، فسمي عربون من أجل هذا. القول الأول: فجمهور علماء الأمصار على أنه غير جائز، ولهم في ذلك حجج، لهم في ذلك حجج، يعني عقلية وأثرية. أما أعظم حججهم العقلية أن هذا فيه إيش؟ أن هذا فيه غرر. هذا الذي يقول احجز السلعة وأعطيك كذا، ممكن يشتريها ولا يشتريها، إذا اشتراها عادت إليه أو استفاد الجزء الذي دفع، وإذا لم يشتري ضاع عليه. قالوا هذا فيه إيش؟ فيه غرر، والغرر هو الخطر كما ذكرنا، قد يحصل وقد لا يحصل. وأيضا قالوا هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وأيضا قالوا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى عن بيع العربان، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، لكنه ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني 60-60. فهذا يعني ما استدلوا به، ولهم حجج أخرى يمكن أن تراجع بحوث، الحمد لله كل شيء الآن مبحوث، لكن ليس الشأن في البحوث يعني الرقم، يعني صحيح في ضعيف الجامع، أقصد أحسنت، في ضعيف الجامع 60-60. يعني بعض الناس يعني يزهد في دروس العلم ويقول كل شيء مبحوث الآن، أكتب على هذا البحث ويطلع لك كل شيء. طيب طلع لك كل شيء، غرقت في البحر، أنك ما عندك تمييز، فلا بد الإنسان يكون مميزا أولا، وهذا التمييز لا يؤخذ إلا من أفواه المشايخ والعلماء. فيمكن أن تراجع هذا موقع إمام المسجد، موقع الألوكة، موقع ملتقى للحديث، فذكروا يعني حججا أخرى. قال: وحكي عن قوم من التابعين، هذا القول الثاني، أنهم أجازوه، منهم مجاهد وابن سيرين ونافع ابن الحارث أو ابن عبد الحارث وزيد بن أسلم، وأجازه أحمد في المشهور عنه. لما سئل عن ذلك، سئل الإمام أحمد عن بيع العربون، فقال: أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه، أي أنه عنده أثر عمن؟ عن عمر رضي الله عنه رحمة الله على الإمام أحمد. فتواه إنما اختلفت لاختلاف المأثور عن الصحابة. نعم، قال: ماذا أقول؟ أو أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه. ما هو هذا الأثر عن عمر؟ عند البيهقي أن عاملا لعمر على مكة اشترى دارا للسجن، اشترى دارا للسجن لعمر من صفوان بن أمية، وشرط له إن لم يرضى عمر فله مبلغ معين من المال. يعني ايش عربه. قال له يعني اذا عمر ما وافق فلك كذا وكذا. فهذا مثل ليش؟ مثل العربون. وكذلك ابن القيم رحمه الله يجوزه كما في إعلام الموقعين الثالث 302. وأدلتهم ماذا؟ أول شيء أثر عمر رضي الله عنه، وأما الحديث فهو ضعيف كما عرفت. وأما النظر فهذا يعني يوافق النظر، فأنا عندما أدفع مبلغا من المال فإن يعني هذا المبلغ في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يحفظ، أن تحفظ للسلع حتى أنظر في إيش؟ في أمري تناسبني أو لا تناسبني، وحجزها عند البائع وعدم تداولها هذا فيه ضرر على البائع، فكان من المناسب أن يأخذ شيئا في مقابل هذا الحبس. فهذا من ناحية النظر يعني يوافق النظر، وليس أكلا لأموال الناس بالباطل. قال وصورته أن يشتري الرجل شيئا فيدفع إلى إيش يا أبو محمد؟ أن يشتري الرجل شيئا فيدفع إلى هكذا البائع، صحيح، فيدفع إلى البائع من ثمن ذلك المبيع شيئا على أنه إن نفذ البيع، هذا مدخل الشرط، ولذلك هو أدخل قال من هذا الباب بيع العربون لأن هذا إيش؟ شرط. قال على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلع، وإن لم ينفذ ترك المشتري ذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به. نعم. وإنما صار الجمهور إلى منعه لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض. وكان زيد يعني زيد بن أسلم يقول أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ضعفه الشوكاني وعبد الحق الإشبيلي. وقال أهل الحديث ذلك غير معروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فالصحيح أن بيع العربون يعني جائز. من أجل ماذا؟ من أجل أن أدلة المانعين يعني لا تقوى على المنع. وأما الثنية، عرفنا أنه يعني ضم الثنية إلى الشروط لأنها من باب الشروط، والأصل فيها نهى عن إيش؟ عن بيع الثنية، نهى عن الثنية. وذكرنا لكم الزيادة الصحيحة إلا أن إيش؟ إلا أن تعلم. فإذا كانت الثنية يعني ما يستثنى، إذا كان معلوما فيجوز، أبيعك هذه السيارة لكن ترجع لي العجلات والتيرات، طالما أنها يعني معلومة لكن يبين تيرات إيش يمكن يختلفوا على هذا العجلة الخامسة اللي بتقول شو يسموها استبن، أيوه. فلا بد من الإيش أن تعلم حتى ما يكون هناك نزاع. قال وفي الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها، اختلف الفقهاء فيها، أعني هل تدخل تحت النهي عن الثنية أم ليست تدخل. نعم. ضابط هذا الباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الحديث، نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فإذا كانت معلومة فإذا لا بأس بها. قال فمن ذلك يعني من بيوع الثنية أن يبيع الرجل حاملا ويستثني ما في بطنها، أبيعك هذه البقرة لكن ما في بطنها لي. طيب نأتي إلى هذا المستثنى، هل هو معلوم؟ هل هو معلوم؟ بعضهم قال هذا مجهول، ما نعرف كيف صفته. طيب أنتم يعني إيش علاقتكم بصفته؟ هو الذي إيش؟ هو الذي استثنى صح؟ حتى ولو نزل ميتا ما يضر، ليش؟ ما يضر المشتري. فها هنا يعني المهم أن نحن ننظر في المستثنى نفسه، محدد أو غير محدد. هو ما اشترط على المشتري أن ما في بطنها إيش يخرج صفته كذا وكذا، هذا أصلا غير معقول أنه يشترطه، وإنما هو يقول أبيعك هذه البقرة إلا الجنين، خلاص إذا خرج الجنين فهو لك مهما كانت إيش مهما كانت صفته. فلنتأمل في هذا. قال فجمهور فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري على أنه لا يجوز. القول الثاني وقال أحمد وأبو ثور وداود ذلك جائز، وهو مروي عن ابن عمر، وهذا هو الصواب. سامحنا اليوم يا شيخ، اليوم مخلفين الجمهور احنا. نعم، فهذا هو الصواب. اولا لان فيه اثر، فيه اثر عن ابن عمر انه باع جارية واستثنى ما في بطنها، رواه ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع باب في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها. يقول قائل هذا في العتق، فكيف سحبتموه على البيع؟ فالجواب أنهما إيش؟ أنهما سواء من جهة الاستثناء، من جهة الاستثناء فهما سواء. قال في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها، روى بإسناد عن إبراهيم النخعي قال من باع حبلة أو أعتقها واستثنى ما في بطنها قال له ثنياه فيما قد استبان خلقه. شوف كيف، فيما قد استبان خلقه، وإن لم يستبن خلقه فلا شيء له. صحيح أن هذا ما يضر ولا يلزم ليش، ولا يلزم المشتري، وإنما هو شرط لليش، شرط للبائع. وكذلك عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيز في العتق. وكذلك عن محمد بن سيري قال له ثنياه، وعن شعبة قال سألت الحكم وحمادا فقال ذلك له. ثم ذكر في آخر الباب أثر ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال له ثنياه. ماذا نريد؟ ابن عمر وهؤلاء التابعون. طيب إسناد ابن أبي شيبة يعني غير إسناد ابن حزم، ابن حزم أيضا رواه المجلد التاسع صفحة 382 بإسناد آخر ينتهي إلى نافع عن ابن عمر، وأما إسناد ابن أبي شيبة عن محمد بن الفضاء عن أبيه فهما طريقان، فهذا الأثر ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك في مسائل أحمد وإسحاق أحيانا نتوسع من أجل الأهمية، أن هذه مسألة مهمة، وبيع العربون أيضا مهم. ففي أيضا مسائل أحمد وإسحاق المسألة 1938 قال قلت، الذي يسأل هو من؟ إسحاق بن منصور المروزي، توفي 251. قال قلت الأمة تباع ويستثنى ما في بطنها، قال إذا علم أنه ولد فله ثنياه، وكذلك إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فهو جائز. فهذا قول الإمام أحمد. قال إسحاق كما قال، يعني هو يسأل أحمد ثم يقول قال إسحاق يعني كما قال، كما قال أحمد. قال ورد المحقق يقول ورد ذلك في مسائل عبد الله برقم 281، وقال في الروايتين والوجهين، هذا كتاب، إن ذلك رواية عن أحمد نقلها ابن القاسم وسندي وابن منصور، والرواية الثانية تنص على عدم الجواز نقلها حنبل والمروزي، إلا يصلح الاستثناء في البيع. وقال أبو بكر ولا تختلف الرواية أنه إذا اعتقها واستثنى حملها أن الشرط جائز، ففي العتق جائز، لأن هذا إيش؟ ها؟ عتق تبرع، بخلاف إيش؟ البيع، فاختلفت الرواية عنه. وفي الإشراف لابن المنذر ذكر أن طائفة قالت البيع جائز والشرط لازم، وذكر منهم الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور، وعد الثورية ممن منعوا ذلك. قال ابن المنذر وهم يعني هؤلاء الذين جوزوا الشرط والثنية، قال وهم يرون تقليد الواحد إذا لم يخالفه منهم غيره، ولا نعلم لابن عمر في ذلك مخالفا، وهذا يلزمهم. صحيح. فإذا جاءت الفتية عن الصحابي ولم يخالفه في ذلك أحد فما أحسنها. قال وجاء في الكافي وغيره ذكر الروايتين عن أحمد، وأن المذهب هو منع الاستثناء المجهول في البيع، ومنه الحمل، وهي التي أثبتها شارح منتهى الإرادات. وذكر صاحب الإنصاف أنها يعني هذه المسألة رواية عن أحمد نقلها ابن القاسم وسندي، والرواية الأخرى تنص على عدم جواز ذلك وهو المذهب، هذا في البيع مطلقا. فإذا استثنى الحمل في العتق صح قولا واحدا. قال وأخرج عبد الرزاق بن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي، ثم ذكر الأثر الذي ذكرناه. نعم. فإذا هذا أيها الإخوة يعني يترجح فيها الاستثناء أولا لأنه لا يلزم المشتري فيه شيء، لا يلزم المشتري فيه شيء، علاوة على أن هذا يعني أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال وسبب الخلاف، هل المستثنى مبيع مع ما استثني منه؟ يعني هو لما قال أبيعك هذه البقرة، هل الجنين داخل في مسمى البقرة هذه أم ليس بمبيع، وإنما هو باق على ملك البائع؟ فمن قال مبيع يعني مع الأصل، قال لا يجوز، وهو من الثنية المنهي عنها لما فيها من الجهل بصفته وقلة الثقة بسلامة خروجه. نعم، وقد عرفت ما في هذا. ومن قال هو باق على ملك البائع يعني ما دخل أصلا في البيع، أجاز ذلك. قال وتحصيل مذهب مالك في من باع حيوانا واستثنى بعضه، هذا تعميم لهذه المسألة، بدأ بالجنين المستثنى أو الثنية الجنين، الآن يعمم المسألة في بيع الحيوان، في من باع حيوانا واستثنى بعضه، أن ذلك البعض لا يخلو أن يكون شائعا أو معينا أو مقدرا. فإذا نسوي خريطة أولا، فتقول الثنية في الحيوان، الثنيا في الحيوان وفرح ثلاثة أفرع، إما أن يكون جزءا تقول شائعا معينا مقدرا، إن كان شائعا ضع علامة صح يعني هذا يجوز كما سيأتي، إن كان معينا فرح فرعين، إما أن يكون مغيبا أو غير مغيب، مغيبا أو غير مغيب، إن كان مغيبا كالجنين هذا حط علامة غلط لا يجوز على المذهب. طيب إن كان غير مغيب، غير مغيب يعني اليد أي شيء الرجل، فهذا فرح فرعين على غير المغيب. الفرع الأول مما يستباح ذبحه، الفرع الثاني أو لا. طيب مما يستباح ذبحه فرح فرعين، تقول له قيمة ليس له قيمة، يعني مما يستباح ذبحه وله قيمة، مما يستباح ذبحه وليس له قيمة، فإن كان له قيمة هذا فيه خلاف يعني علامة استفهام، وإن كان ليس له قيمة هذا يصح. طيب ولما قلنا غير مغيب كيف فرعنا؟ مما يستباح ذبحه أو لا، أو لا أيضا علامة غلط لا يجوز. ثم الفرع الثالث مقدرا، إذا كان مقدرا تقول هذا فيه إيش؟ خلاف. الآن نقرأ، قال فإن كان شائعا فلا خلاف في جوازه، مثل أن يبيع عبدا إلا ربعه، هذا شائعا أبيعك هذا العبد إلا ربعه، قالوا هذا جائز. وأما إن كان معينا فلا يخلو أن يكون مغيبا مثل الجنين أو يكون غير مغيب، فإن كان مغيبا فلا يجوز، وإن كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل فلا يخلو الحيوان أن يكون مما يستباح ذبحه أو لا يكون. فإن كان مما لا يستباح ذبحه فإنه لا يجوز. وتأمل كيف اللي يعني في حكم يقدمه، هل الإنسان يتعلم هذا؟ فهو قدم فإن كان مما لا يستباح فلا يجوز، لأن مما يستباح فيه إيش؟ فيه تفصيل. قال لأنه لا يجوز أن يبيع أحد غلاما ويستثني رجله، لأن حقه غير متميز ولا متباعد، وذلك مما لا خلاف فيه. قال وإن كان الحيوان مما يستباح ذبحه، فإن باعه واستثنى منه عضوا له قيمة بشرط الذبح ففي المذهب فيه قولا، أحدهما أنه لا يجوز وهو المشهور، والثاني يجوز وهو قول ابن حبيب جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس. كيف يعني؟ يعني يقول لأن قلنا هذا بشرط ليش؟ يبيعه بشرط ليش؟ الذبح. قل له إذا ذبحت ترجع لي ايش؟ القوائم والرأس. أيوة الرأس هنا محبوبة، وفي عندنا في مصر الكوارع قوائم. قال وأما إذا لم يكن للمستثنى قيمة، إذا لم يكن للمستثنى قيمة فلا خلاف في جوازه في المذهب. ووجه قول مالك أنه إن كان استثناؤه بجلده يعني مع جلده، فما تحت الجلد مغيب، لأنه فرق بين المغيب وغير المغيب، وإن كان لم يستثنه بجلده فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه. ووجه قول ابن حبيب لما جوز أنه استثنى عضوا معينا معلوما فلم يضره ما عليه من الجلد، أصله شراء الحب في سنبله والجوز في قشره، هذا قياس ابن حبيب. قال: وأما إن كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح إما عرفا وإما ملفوظا به جزءا مقدرا، هذا القسم الثالث، جزءا مقدرا مثل أرطال من جزور. فعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما المنع وهي رواية ابن وهب، والثانية الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط، اليسيرة لأن الغرر فيها يعني إيش قليل، وهي رواية ابن القاسم. ومن مسائل الثنية أيضا قال: وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء نخلات معينات منه قياسا على جواز شرائها، كما أنه يشتري نخلات من حائط فكذلك له أن يبيع الحائط إلا إيش؟ إلا نخلات، استثناء نخلات أو نخلات معينات، معينات لأن الثنية إلا أن تعلم. واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات حسب الحديث إلا أن تعلم، يعني ما يبيع ويقول إلا 10 نخلات، هذه معينة العدد لكنها ليست معينة يعني الموضع. قال: إلا بتعيين المشتري لها بعد البيع، إلا بتعيين المشتري حتى يضمن حقه، ما يكون على حساب المشتري، لأنه بيع ما لم يره المتبايع. واختلفوا: فالرجل يبيع الحائط ويستثني منه عدة نخلات بعد البيع، يعني أبيعك حائطا وبعد البيع أقول لك يعني إيش هذه النخلات لي بعد تمام إيش البيع، بعد تمام البيع كأنه إيش كأنه الآن يشتري، لأن البيع إيش البيع تم كأنه يشتري، تقول كأنه يعود فيشتريها كأنه. نعم. فمنعه الجمهور القول الأول لمكان اختلاف صفة النخل. القول الثاني: وروي عن مالك إجازته، ومنع ابن القاسم قوله يعني قول مالك في النخلات وأجازه في استثناء الغنم. على كل حال ابن رشد سيذكر في ختام الباب أن هذا كله بحسب ليش الغرر، إن كان يسيرا أو متوسطا أو إيش أو يسير أو كثيرا. قال: وكذلك اختلفوا إذا استثنى البائع مكيلا من حائط. الفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله إيش استثناء نخلات، وأما هنا استثناء إيش كيل، قل أبيعك هذا الحائط إلا مثلا 5 آصع، هذا استثناء إيش استثناء كيل. سئل سعيد بن المسيب عن ذلك، اكتب هذا جيد، سئل سعيد بن المسيب عن ذلك فقال: لا تستثني إلا شجرا معلوما، فجوز استثناء الشجر دون ليش دون الكيل. هذا رواه ابن أبي شيبة، ففرق رحمه الله بين الشجر وبين الكيل. قال: وكذلك اختلفوا إذا استثنى البائع مكيلا من حائط. قال أبو عمر بن عبد البر، تقول هذا في الاستذكار 623، لكن ابن رشد نقل قوله بالمعنى، مع أنه قال إيش قال أبو عمر بن عبد البر، أنت لما تشوف قال تقول أنه نقل كلامه بإيش بنص، لا، أنت عندما ترجع إنما نقل ما فهمه من كلام ابن عبد البر. قال: فمنع ذلك فقهاء الأمصار، هذا القول الأول، الذين تدور الفتوى عليهم وألفت الكتاب على مذاهبهم. من الذي يقول ألفت؟ ابن عبد البر. قال: وألفت الكتاب على مذاهبهم، فهو ألف الاستذكار، إيش تكملة العنوان؟ الاستذكار في ما أدري اختلاف علماء الأمصار، المهم أنه ألف الكتاب على مذاهبهم. قال: لنهي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا في البيع، لأنه استثناء مكيل من جزاف، جزاف يعني غير معروف الكيل. قول الثاني: وأما مالك وسلفه من أهل المدينة فإنهم أجازوا ذلك فيما دون الثلث، قالوا إذا كان دون الثلث فيش فيجوز، ومنعوه فيما فوقه. وحملوا النهي على الثنيا على ما فوق الإيش؟ على ما فوق الثلث. وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع الصبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها، فتباع جزافا ويستثنى منها كيل ما. انتهى معنى كلام ابن عبد البر. قال ابن رشد: وهذا الأصل أيضا مختلف فيه، أعني إذا استثني منها كيل معلوم، لأنها إيش؟ لأنها أصلا صبرة ما يعرف إيش؟ ما يعرف كيلها، فكيف يستثني منها كيلا معلوما؟ ومن اختلافهم في هذا الباب أيضا، يعني باب الشروط، واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة معا في عقد واحد، في بيع وإيش؟ وإجارة. لماذا؟ هذا من أي باب؟ هذا من بابنا عن بيعتين في إيش؟ في بيع، لأن الإجارة عقد معاوضات مثل البيع. الإجارة بيع لإيش؟ بيع المنافع. الإجارة بيع، بيع للمنافع. فمن أجل هذا اختلف العلماء في بيع وإجارة معا في عقد واحد. فإذا عندنا بيع وإيش؟ بيع وسلف، هذا واضح. بيع وسلف أو إجارة وسلف، بيع وسلف، إجارة وسلف، أي عقد معاوضات مع عقد إيش؟ تبرعات. راجع في فتوى الشيخ الإسلام 29.333، هذا في إيش؟ ها؟ الجمع بين عقد معاوضات وعقد تبرعات. وعرفنا سبب النهي أنه يستفيد منفعة مع إيش؟ مع السلف، يعني يسلف ويستفيد، فيكون قرضا جر إيش؟ جر نفع. هذا في الجمع بين عقد معاوضات بيع وإجارة وعقد تبرعات سلف. لكن الآن مسألة إيش؟ الجمع بين بيع وإجارة، هذا بيع وبيع، لأن الإجارة بيع. قال: فأجازه مالك وأصحابه ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي، هذا القول الثاني، لأن الثمن يرون أنه يكون حينئذ مجهولا. نعم، لماذا؟ يعني يربط بين البيع والإجارة، أبيعك هذه السلعة على أن تؤجرني بيتك، فهذا الجمع يجعل يعني ثمن البيع مجهولا. ومالك يقول: إذا كانت الإجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولا. طيب واحد يقول ربما يحابيه، ما في محابة، لأن كلاهما عقد إيش؟ عقد معاوضات، كلاهما عقد إيش؟ معاوضات. فيقوم على ماذا؟ يقوم على الذكاء، وكما يقال الشطارة في التجارة، مع أن الشطارة يعني كلمة. المهم طالما أن عقود معاوضات فما يضر الجمع بين بيع وإيش؟ وإيجار. هذا قول مالك. قال: وربما رآه الذين منعوه من باب بيعتين في بيعة، من باب بيعتين في بيعة. قال: وأجمعوا على أنه لا يجوز السلف والبيع كما قلنا. صحيح، لا يجوز السلف والبيع. ومن أخطر المعاملات الآن في السلف والبيع، وهي الصورة التي ذكرها شيخ الإسلام، وراجعوها مجلد 29.333، نعم تأتيني تريد مني سلفا، المفروض أن أسلفك لله عز وجل، فأقول لا بأس. طبعا أنا يعني شوية أظهر الورع، ما أقول لا الألف بألف ومية، لا أقول له بعني دارك، أنت أتيت تستلف منه أقول بعني دارك. ثم أؤجرها لك، بعني دارك يعني بالمبلغ الذي تريد أن تقترضه. يعني مثلا قال سلفني 50,000، جيت قلت سلفني 50,000 واني شايف ان دارك يعني قريبة من هذا، هي تسوي مثلا 80,000 اكثر، اقول بعني دارك، بعني دارك وبسلمك ليش 50,000، واتفق انك اذا ايش اذا رددت المبلغ رديت عليك ليش الدار، هذا الذي سميناه ايش بيع ايش بيع الأمانة، نسيتم؟ فهو في الظاهر أنه إيش؟ أنه بيع، وليس المقصود به البيع، ليس المقصود به البيع، وإنما المقصود به التحايل على الربا. طيب طبعا الدار أنت تسكنها، أنا ما قصدت أن أشتري منك الدار، الدار أنت تسكنها، أقول لك طيب صارت الدار الآن لي، طيب بأجر لك الدار هذه، وأجر لك الدار بمبلغ شهري معلوم إلى أن إيش؟ إلى أن ترد علي المبلغ، فأرد عليك ليش الدار. الخلاصة ماذا؟ أنني سلفتك 50,000 واستفدت ماذا؟ الإيجارات هذه التي أجرت لك بها الدار. هذه الصورة موجودة الآن أيها الإخوة، هذه الصورة موجودة الآن. فمن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف وإجارة وإيش وسلف. فهذا إجماع، هذا لا يجوز بالإجماع، فالذي يتعامل بهذا قل له أنت مخالف للإجماع. قال واختلف قول مالك في إجازة السلف والشركة. أيوة، فصار عندنا الآن إيش؟ سلف مع إيش؟ مع بيع وإجارة، الآن سلف مع شركة. الآن جيت أنا قلت عطني 50,000 سلف، أقول لك طيب تعال أنا وأنت نسوي إيش؟ نسوي شركة، وأنت مضطر أنك تدخل معي في ليش في الشركة. لكن الجمع بين السلف والشركة ما فيه إيش؟ يعني ما فيه نص. النص في ماذا؟ في عقد معاوضات وعقد تبرعات، بيع وإجارة مع بيع وإجارة مع إيش مع سلف، لكن الآن شركة مع إيش مع سلف. فما القول في هذا؟ إجازة السلف مع السلف مع الشركة، فمرة أجاز ذلك ومرة منعه، وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافها بالأقل والأكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها، فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعها، ومن لم تقوى عنده أجازها، وذلك راجع إلى ذوق المجتهد، لأن هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء عند النظر فيها، ولعل في أمثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا. يريد أن يقول المسائل التي هي على حد سواء، هذه التي نقول فيها كل مجتهد إيش مصيب يعني بالنسبة لنفسه، وأما في واقع الأمر فالصواب إيش فالصواب واحد. قال ولهذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسائل إلى إيش إلى التخيير. نقول بالنسبة للجمع بين السلف والشركة، تقول إنما هذا يكون بحسب المقصود، والذي يظهر أن القرض إذا كان المقصود به جر المنفعة فهو ربا، وإلا فلا. موضوع كل قرض جر نفعا فهو ربا، يعني الآثار في هذا معروفة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع 333، عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس، ويروى مرفوعا، لكن الصواب يعني الآثار الموقوفة على هؤلاء الصحابة. ومن ذلك أيضا الهدية، ها؟ تأخذ منه قرضا وبعدين إيش؟ تغرقني بالهدايا. من أجل ماذا؟ من أجل أنك إذا أتيت مرة أخرى إيش؟ أقرضك. فهذه الصحابة كانوا يحسبون هذه الهدايا ويخصمونها من الإيش؟ من القرض. كما جاء يعني إنسان يستفتي ابن عباس أن إيش؟ أن إنسانا أقرضه، وكان هذا المستسلف كان يعطيه إيش؟ سمكا، سمكا على مدة، يعني كل أسبوع يعطيه السمك، فحسب ابن عباس قيمة الإيش؟ قيمة السمك وخصمها من الإيش؟ من مبلغ، من المبلغ المقترض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.